مساء السعادة لكم مستمعينا في السودان وجنوب السودان وعبر الشريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الأحد. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون برنامجكم نذو هو لجو، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد أخبار النازحين واللاجئين بالمخيمات. عشان صحتكم مساحة مستمعينا نفردها لنقدم لكم روشتة طبية عبر أثير تمازج. حتى مساحة أخرى مستمعينا تتعرفون فيه على الحقوق التي كفلها الدستور عبر أثير تمازج. ومن ضمن تغطيتنا الخاصة مستمعينا بالسودان تتابعون برنامجكم قضية اليوم، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي من السودان. أيضا مستمعينا ختام الجولة تتابعون نشرتنا الإخبارية من السودان، وفيه تتعرفون على جديد الراهن السياسي. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
Thank you. راديو التمازج على امتداد المناطق الحدودية.
ولا فقرات البرمجة مستمعينا، تستمعون لبرنامجكم نزوح ولجوء. أحلى الأوقات أتمناها لكم. لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
أعزائي مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نزوح ولجوء. هذه الحلقة خصصناها عن أوضاع اللاجئين الجنوب السودانيين المقيمين في السودان والذين تأثرت أوضاعهم بصورة كبيرة نتيجة لتداعيات الحرب وانقطاع شبكة الاتصالات عن كل المخيمات الموجودة في النيل الأبيض والخرطوم، لمعرفة أوضاع اللاجئين الجنوب السودانيين والظروف التي يعيشون فيها الآن. التقينا باللاجئة والناشطة بالمخيمات تهاني أجاك لمعرفة حقيقة الأوضاع داخل المخيمات. مرحب بك أستاذة تهاني أجاك.
سلامات وحبابكم الناس اللي بتسمع للتمازج، الصوت القادر يصل كل الناس يعني في المدن وفي الأطراف في المعسكرات، يعني خاصة قضايا اللاجئين، يعني أنه قادر يغطيها، قادر يحس بكل معاناتهم وقادر يعكس الصور. عسى أنه تكون في استجابة لإنقاذ الوضع ويعني حلا لقضاياهم ومشاكلهم الكثيرة لن تنتهي.
أستاذة تهاني، ما هي تأثيرات الحرب السودانية التي اندلعت هذا العام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق واسعة شملت عدد من المخيمات وأثرت على عدد كبير من المخيمات؟ تأثيرات الحرب على اللاجئين الجنوب السودانيين المتواجدين في المخيمات.
الحرب السودانية بكل تأكيد أثرت كثير على الأوضاع تحت اللاجئين في معسكرات النيل الأبيض وفي المعسكرات بتاعت الخرطوم الخاص مفاشا والمعسكرات الثانية جبل أولياء. يعني في كل رصاصة وكل يوم يمر إحنا بنفقد أرواح، يعني بتاعت ناس لاجئين بنفقد أرواح شباب.
أستاذ تهاني، برضو نحن سمعنا من ضمن تداعيات هذه الحرب على اللاجئين في المخيمات أن السلطات السودانية اتخذت قرار بحظر حركة الشباب ويعني عدم السماح لهم بمغادرة المخيمات نتيجة لشكوك عن مشاركة بعض الشباب الجنوبيين في الحرب. ما أثر هذا الحظر وتغييد حركة الشباب في المخيمات؟
حظر للحركة وحظر لحركة الشباب تحديدا، يعني انه من انه يطلعوا من المعسكر او يمشوا لاي حته يعني ولا يخشوا المعسكر، فدي المعاناة الحقيقية الناس، يعني انه حظر الحركة بتاعت الناس دي. وبعدين انه بنلقى انه الشباب يعني كانهم بتحسبهم انه بين مطرقة وسندان الجنرالين، يعني في كل نقاط التفتيش في كل المحطات تحت العبور وفي كل الارتكازات هم المستهدفين وهم المسائلين، ففي تشكيك دائما، يعني انه يا اما انه يعني لو ما معاه منه معناته انه حتكون في الطرف الثاني، فبمر ب يعني صعوبات جدا حقيقي، يعني انه وهم مارين بحثا عن عمل او مارين بحثا عن علاج او بحثا عن فرص يعني لمستقبلهم لحياتهم. أتمنى زول الحرب وتجيف المعاناة دي. فوجعنا آخر مرة كان بأنه بقصة الإغلاق ده بغرق مركب أو غارب, يعني للشباب أنه حاولوا يعبروا من المعسكر بتاع الرديس ون عشان يجوا الجبلين ومنا للجنوب, كلهم في مراحل بتاعت القراية. معروف أنه التعليم يعني عالق حاليا في السودان نتيجة للحرب. فالساعة الرابعة صباحا 8 من الشباب يعني أعمارهم صغيرة جدا, يعني 17 في 19 يعني أقصى ممكن يكون في كم بدايات العشرينات. للأسف إنه المركب يكون في تيار أو في أمواج غرق, لكن قدرنا البحرية يعني استجابت وقدرت إنه تنقذ الستة, وفقدنا يعني بكل أسف 2 منهم. يعني ده كله منه نتيجة للإغلاق اللي بتمارسه السلطات, يعني بنفقد أرواح. ده غير إنه الناس اللي بنعرفها منه بيمشوا بسكك تانية, يعني بيمروا برضو بارتكازات أو نقاط, برضو بيتعرضوا لمشاكل كثيرة, وبنفقد ناس حقيقة. يعني إنه اللي انقطع الشبكة ما بتقدر تعرف إنه في منه مفقود, في منه المات, في منه قدر يصل. فدي معاناة حقيقية يعني بيعاني بها اللاجئ في ولاية النيل الأبيض واللاجئين في المعسكرات تحت النيل الأبيض, وخاصة الشباب يعني بالأخص إنه التجديد على الشباب.
أستاذة هاني, بحسب ما يرد إليكم عن المخيمات الموجودة أو من خلال متابعتكم اللصيقة لأوضاع اللاجئين جنوب السودانيين الموجودين في الخرطوم, والتي تشهد يعني أغلب المناطق فيها حرب شرسة وقصف مدفعي وقصف طيران, وعدد من المخيمات بتقع في محيط هذه الحرب, كيف أوضاع اللاجئين الموجودين في الخرطوم؟
قبل فترة برضو إنه في تشديد برضو على يعني في حصار برضو في معسكر نفاش, يعني إنه الناس في وضع مأساوي جدا, معسكر نفاش بمدرمان. يعني الناس غلبها كل شيء, يعني حق الأكل حق الشراب حق العلاج بيقى مشكلة, والغصف الناس بتموت يعني كل ثانية. زي ما قلت لك احنا بنفقد أرواح بتاعت لاجئين يعني كل ثانية في استمرار الحرب احنا بنفقد ناس. ففادل نداء يعني انه النيل الأبيض هين, لكن انه في عمق الحدث هناك في اللاجئين في الخرطوم ما زالوا انه ما قادرين يطلعوا, المحاصرين ما لاقين انه ياكلوا, ما قادرين انه يتعالجوا. فحقيقه يعني نحتاج انه دعم من المنظمات الانسانيه, انه يكون في تدخل لنجدتهم واخراجهم من الحصار في الخرطوم.
دايرين نعرف الاوضاع الصحيه داخل المخيمات في عدد من المناطق في السودان والتي يغطنها الآلاف من اللاجئين الجنوب السودانيين.
تأكيد يوجد تراجع كبير في الوضع الصحي في المعسكرات, يعني أنه تلقى المراكز الصحية تكاد تنعدم فيها الخدمة البسيطة الإسعافية لأنها بتقدم للناس, يعني ما فيها أخصائيين لحالات كثيرة, ما في معامل برضو حديثة إنه يعني نص مرحلة العلاج هي المرحلة بتاعت إنه التشخيص. ففي مشكلة برضو بتاعت المعامل, وبرضو إنه في مشكلة بتاعت الدواء. بدري إنه الوضع لما كان كويس الناس بتتحرك, كان إنه بيشتغلوا أو بيبيعوا جزء من الحصة الغذائية عشان إنه يتحصلوا على دواء أو يقطعوا مثلا للجبلين أو مدن تانية للحصول على العلاج. فحاليا يعني شبه الناس إنها استسلمت تماما, إنه ما في أخصائيين, ما في دواء, ما في معامل, ما في قروش حتى عشان إنك تشتري بها دواء ذاته إنه كويس. إن الناس يعني أغلب الناس إنها بدأت ترجع للعلاج البلدي, الأعشاب وكده. يعني
هل هنالك نقص في الغذاء في مخيمات اللاجئين, خصوصا مخيمات النيل وولاية النيل الأبيض؟
الأوضاع المعيشية صعبة جدا, يعني أنه الحصة الغذائية تأخرت, وفي تغيير لشكل الحصة الغذائية ذاته, أنه من زورة تحول لأنه دقيق, وعارفين أنه مثلا طبيعة الأكل عند الشعب اللي هو شعب جنوب السودان هم في المعسكرات إنه بيعتمدوا كغذاء رئيسي على الذرة. فتغيير الوجبة دي برضو يعني أثر على حياة الناس فعلا.
لكل منا بيت
ولكل منا ذكريات تربطه بالوطن،
ولكن لماذا تركنا بيوتنا؟ هل كان طوعا؟
أم لأسباب لا نود ذكرها؟
الحرب،
الوطن،
الدمار،
مصطلحات صارت مألوفة.
دعونا نلتقي أسبوعيا
لنشجع بعض،
لنتقاسم همومنا
عبر برنامجكم نزوح ولجوء.
تغطية حية من معسكرات النازحين واللاجئين
عبر أثير راديو تمازج.
راديو تمازج، عالم امتداد المناطق الحدودية.
بأخبار اللجوء والنزوح والتي استمعتم لها مستمعينا في المساحة الماضية من المخيمات، إنها مساحة أخرى نجدد فيها الدعوة لكم لمتابعة برنامجكم عشان صحتكم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بفتحانه لبن طبيعي حاجة الأم ده مفيد شديد
عشان صحتكم. عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم. صحتكم.
مستمعينا في كل مكان، متابعين راديو تمازج ومتابعين برنامج عشان صحتكم، بنحييكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا اللي احنا ماشيين نسلط الضوء على واحد من أمراض العيون. وبداية احنا ماشيين نستمع لواحدة من الحالات اللي هي كانت تعرضت لعمى، وبعد العملية هي استعادت النظر حقها. هي هتحكي لنا القصة بتاعتها، وبعد ذلك نحن هنمشي ونسمع لأخصائية أمراض العيون. إذن ما بعض نرحب بنيانكور ديو. إذن مرحب بك نيانكور.
نمان يعني يا وجعي جريدة بعد دول بعد قوم كبير ولدتو مام يعني بعد ولد جاكو وشغل بتعمساك البطرون لك جاو بغلغل دي قدام مشاكل لدعنا لاو جيبوا لي سبب بطاري هو نسيت بيض مشاكل غاتين لاو جيبوا لي لقبت بتاعنا. أنا دار سبب دريبة لي سانتونو دانا سبب ما عندو يو دور خبير ما عندو يو ومشاكل ورا فانينا قاعدين أمي عمين زوء لا ده جال مين ده الجنة أوليته إنت دارين أبون ماي بكلامي.
نعم مستمعينا في كل مكان، زي ما احنا سمعنا من نيانكور، هي قالت إنه هي ما مولودة عميانة، لكن نسبة لظروف معين هي فقدت النظر بتاعتها، لكن بعد العملية هي استعادت النظر. إذن ماشين كمان نرحب بأخصائية أمراض العيون دكتور جاب بول، كمان ما تكلمنا أكثر عن مرض الجراكوما. إذن دكتور أجا أنت مرحب في برنامج عشان صحتكم، مرحب بك.
أوكي شكرا. طبعا بالعربي البسيط الجلاكوما هو المواية الزرقاء. اي، فعشان انا اعرف الجلاكوما هو مجموعة من الديس اوردر اللي هو قاعد تحصل اضطرابات. الاضطرابات اللي بتحصل دايما عبارة عن يكون الضغط العين مرتفع، وعندنا تيست كده بنعمله اسمه فيجوال فيلد، بيكون فوقه التغييرات لما تعمله ما بيكون نورمال، ولما تفحص في العين بتشوف بنعمل دايليتيشن اللي هو بنفتح العين، وفي جهاز كده بنستخدمه بنشوف العضلة اللي هو اوبتيك ناف. لما بننظر على الاوبتيك ناف بنلقاه متغير ولونه بقى ابيض. كل الحاجات دي مع بعض ده بنادوه الجلاكوما باللغة البسيطة.
اوكي تمام خالص. طيب دعنا نشوف شنو الاسباب اللي بيخلي الزول يصاب بمرض الجلاكوما.
اسباب بتاعت الجلاكوما طبعا ما في سبب واحد بيقول انه السبب ده مسبب، لكن في مجموعه من الاسباب. مثلا انه في بعض الادويه بيتناولها الانسان زي الكورتيكوستيرويد. طبعا الادويه دي ما مفروض تمشي تاخدها من الصيدليه، لانها سمتاين بتكون سبب رئيسي انه الضغط بتاعت العين يرتفع. ولو الضغط ارتفع لزمن طويل ممكن يسبب الاسباب الثانيه اللي هو يغير في العصب اللي هو اوبتيك ناف، يغير لنا في الفيجوال فيلد. ثانيا احنا كافارق معرضين انه يجينا الجلاكوما في العمر بتاع بعد الأربعين. سو دايما احسن انه شنو الناس تمشي وتفحص يعني بعد العمر بتاع الأربعين، especially لو في زول في الأسرة عنده الموية الزرقاء. ده من الأسباب. ثم تانيا في أسباب تانية زي إنه حصل ضرب للعين. مثلا الدوك ضربة ببنية في عينك، ده واحد من الأسباب ممكن يخلي ضغط العين يرتفع يأثر في المخرج بتاعة الموية بتاعة العين. ثانيا للناس اللي عندها الدايبيتيس اللي هو السكري، عشان كده دايما بنحبس إنه أي زول مجرد ما الدكتور بتاعة الباطنية يقول لك عندك سكري مفروض تاني حاجة طوالي تمشي لأخصائي بتاعت العيون عشان يعمل لك جدول دوري إنه يفحص عينك، لأنه سمتين بيحصل نمو للبلاد فازلز الشعيات في الأنغول بينمو وبيقوم بيحصل شنو؟ بيكفي للزاوية اللي بيطلع منه الموية، سو بيخلي الضغط العين يرتفع. سو في أسباب كثيرة يعني ما في سبب واحد كده.
اوكي طيب دكتوره، اذا الواحد اصيب بمرض الجلاكوما وبعد ذاك مثلا لفتره متاخر حتى بعد ذاك مشى الدكتور احمل في نفسه وقعد في البيت المهمه مشى عشان يتابع، بدنا نشوف المضاعفات بتاعت المرض بيكون شنو.
اوكي المضاعفات بتاعت المرض بيكون انه يحصل لك شنو، بيحصل انه عمى. والعمى ده دايما ما بيرجع، يعني العصب لو يتأثر ما بيرجع. عشان كده دايما بنفضل انه الزول لو حصل اعراض مثلا، لانه الجلاكوما ده ما عنده اعراض بيجي دايما سايلنت، يعني صامت ما بيظهر. لما يجي يظهر الاعراض مفروض طوالي تمشي تقابل الدكتور عشان المضاعفات دي يعني ما تحصل لك العمى.
تمام. طيب شنو الأعراض؟ أنت ذكرتي إنه إذا ظهر أعراض
الأعراض والعلامات بتاعت الموية الزرقاء اللي هو الجلاكوما طبعا بتختلف، من لأنه الجلاكوما ده أنواع، في نوع بيصيب الشفة وفي نوع بيصيب الناس الكبار. يلا النوع اللي بيصيب الشفة ده طبعا بناديه كونجنيتال اللي هو الجنب يكون طالع من بطن أمه الأعراض بتاعت شنو الجلاكوما. اللي واحدة منها دايما لو جناك ولدته عينه مثلا المحل الأسود اللي بيبرد ده اللي هو الغرنية من ناديه لو أبيض ده معناه شنو، لازم تقابل دكتور بتاع عيون. تاني حاجة العين بيكون كبير، يعني بتشوف إنه شنو عين الجنة ده المحل الأسود اللي إحنا بنشوفه ده، بنشوفه زايد ما زي العيون بتاعت العيان الطبيعي. كويس؟ والجنة سمتاين بيكون عنده موية كتيرة طالع من عينه الاثنين، والجنة ما بيقدر يفتح عينه عشان يشوف الشمس. ده طوالي انت ما تقعدي بيه في البيت كأم، لازم تقابلي أخصائي بتاعت عيون، ما أخصائي، ما أي زول ساكت.
Yeah.
أما بالنسبة للناس الكبار بيجوك فمتين بيقول لك عيني بيوجع. معناه شنو؟ ده لما الضغط يكون مرتفع شديد عينه بيوجع، ده المراحل المتأخرة، أو في نفس الوقت ما بيشوف كويس. نحن لما نجي نعمل فحوصات والكشوفات بعد ذاك بنكتشف انه الزول ده عنده الجلاكوما.
عرفت انه الطفل او الزول الكبير ده مصاب بمرض الجلاكوما، ده نشوف العلاج اللي بتدوه له شنو.
اوكي، طبعا العلاج بيختلف حسب المراحل وحسب العمر بتاع المريض. بالنسبه للعيال ستريت فورورد احنا دائما بنعمل عمليات. الدواء بتديه لكن ما لفترة طويلة، الفترة اللي انت قاعد تجهز فيه العيان عشان يعمل العملية انت ما بتقوم منتظر، لانه الدم قاعد يكون يحصل ما بينتظر دمور انه الضغط العين مرتفع وانت ما عملت حاجة. هيكوس مور دامج، هيسبب لك اضرار اكتر. احنا بنفضل انه في المرحلة ده عشان انت تجهز الأهل، توري الأم عشان تمشي تجهز نفسيا نفسيا إنه الجنة ماشي العملية والتخدير. أنت لازم تفوت العيان في الدواء اللي هو الميديسين، علاج بالدواء اللي هو قطرات. بعد ذلك لكن العلاج النهائي العملية. بالنسبة للناس الكبار حسب المرحلة بتاع العلاج، طبعا في شباب بيجوا في شباب مرحلة بتاعة عمر لسه ناس 25 ناس 30ات، انت ممكن تديهم دواء لعمرهم كلهم. في علاج بالليزر. العلاج بالليزر ده بيفتح محل المجاري في حاجه اسمها ترابيكولا، عشان شنو؟ يخرج المياه الزايده في العين عشان ما ياخذوا علاج لزمن طويل، لانه الادويه كمان سمتايم عندها مضاعفات حقينها. اما بالنسبه للناس الكبار علاجات اللي هو قطرات بنديها ليهم. وفي مرحلة كمان سمتايم العلاج ما بيساعد، بنقوم نعمل عملية.
نعم مستمعينا في كل مكان، بكده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج عشان صحتكم. لحد ما نتقابل تاني، دايما بتمنى لكم الصحة والعافية. إلى اللقاء.
راديو تمازج. تتفرع الصحة العامة للإنسان للعديد من الأنواع المختلفة، بحيث يكون كل نوع من هذه الأنواع تأثيرا على الأنواع الأخرى. ومن هنا فإن الحفاظ على الصحة بمفهومها العام يتطلب من الإنسان بذل الجهد وتهذيب النفس وضبط الشهوات بشكل كبير.
أنا طبعا بردة سنتين، كان أقل منه بكون زي سنة وثمانية شهور كده. في أثناء كان عندي حاجة، يعني كان عندي مرض ولا كده، بحس سنة وثمانية شهور أنا بستعانه لبن طبيعي حق الأم ده مفيد شديد.
عشان صحتكم، عشان صحتكم برنامج صحي يعتني بالصحة العامة للإنسان. عشان صحتكم، صحتكم.
بعشان صحتكم والتي استمعتم لها مستمعي تمازج في المساحة الماضية، نصل وياكم لهذا الفاصل الموسيقي ثم نعود لنكمل بقية فقرات البرمجة. Thank you. مساحة أخرى مستمعينا تتعرفون فيه على الحقوق التي كفلها الدستور عبر أثير تمازج.
مرحبا بكم في برنامج تحك تانينا. برنامج تحك تانينا أو برنامج تثقيف مدني أو سيفيك إديكيشن نبراناقش فوقه قضايا مهم بخصوص مواطن وحقوق تتوز حق معاقين وكمان مشاركة نسوان في قيادة وسياسة حق امتلاك تواتا وكيف بتمو وحق حرية تتعبير وحق تصويت كمان في انتخابات وكمان حق مواطن عشان بلغو خدمات وكثير من قضايا المهم لمواطنين تنينا. في برنامج تحكتنا النبرة ونسو مع قانونين وشباب ونسوان والمختصين. تابت كننا كل إسبوعين عشان تكون بعرفوا حقوق تتكن في برنامج تحكتنا.
مستمعينا أهلا ومرحبا بكم في حلقة الليلة من برامج تحدثنا. في حلقة الليلة نقرأ ونسأل حق التصويت لمواطني جنوب السودان في الانتخابات العامة.
الاسم أغسطينو سايمون كير المحامي. نعم ناس جو فعلا من الصباح عشان يمارسوا حقهم القانوني. كل المحامين كانوا حضور بشكل كبير جدا على أساس إنه أي محامي كان حريص إنه يدلي بصوته عشان يدعم المجموعة اللي هو كان بيشوفه ممكن يحقق تطلعات المحامين ويحقق تطلعات المهنة في المقام الأول. الانتخابات أنا بقول وبأكد 100% على رأيي الشخصي إنه الانتخابات مشت بطريقة صحيحة ومشت بطريقة ديمقراطية والناس عبرت عن رأيها بشكل صحيح. بصراحة التجربة بتاع انتخابات المحامين يعني ممكن يشيلوه كتجربة لكل الجنوبيين بل الدولة كلها إنه الإنسان الجنوبي ممكن يعني يدلي برأيه فيما يريد، ممكن يختار أي غاية هو شايفه مناسب له، وممكن نأخذ الانتخابات ده كمثل. نحن مقبلين على انتخابات 24 الانتخابات العامة للدولة، فممكن نأخذ انتخابات المحامين كمثل وبيوري للعالم برضو إنه أي شخص ممكن يدلي بصوته ويختار الغاية اللي هو بيشوفه مناسب.
أنا أستاذ سايمون جامبي سيلسو سيريلو. لا انتخابات فورو ونجي يعني يزول بابر عن دمير بتوه بيساوت في زول الودار. نعم عندنا ما بتسويت إتا عند أخور عشان تسويت إيه يزول تدار بخون في مادة دمين حق بتازول في ما ينو ناس كان يسويت في ريباراندام لحد يو تالينا بلد يعني ده بابر إنو يزول إنو حق عشان كمان بيساوت.
Matthew Roger Martin. It is very interesting today that we have voted for the chairperson of South Sudan Bar Association. In fact, it is very interesting that we are exercising our right that has been granted in the Constitution that each and everyone has right to exercise and to elect leaders through ballot. And in fact, this is what we need to happen in this country. Yeah, the importance of this election is to show the nation that leaders are to be elected through the citizens. Okay. It is through the ballot that will determine who is to be our leader. Yes, the Constitution is clear that each and everyone has right to elect a leader. And I hope our transitional constitution has been amended. We believe that our rights will be granted to every citizens. And I request our leaders to give freedom to the citizens to select their leader.
نعم دي كان آراء مجموعة من محامين وناشطين القانونيين الومن قونوس عن حق التصويت لمواطني جنوب السودان في الانتخابات العامة. بما انه الدستور ودي حق لأي مواطن جنوب السودان عشان هو بيختار الزول بمثله في مناصب الدستورية وكمان في الدولة، لكن العملية الديمقراطية في جنوب السودان جواجه بعض مشاكل، لكن هو موجود بحسب آراء بعض الناشطين.
My name is Mary Tomalu Charles. Yeah, what I can say it like in this country, I cannot say that we don't have a freedom to choose our leader. Of course, this election is coming, and everyone has a right to vote. You have to vote to the person that you are going to bring in. Yeah, everyone has a right to vote.
الأستاذ أليكس رجب، حقيقة يعني حاسين بأنه دي لحظة تاريخية، وإحنا كنا يعني في حوجة علو وعلينا زمن كنا مستناه أصلا. الانتخابات عندها استفادة كثيرة جدا خالص، فطبعا الانتخابات بتاع 2024 اللي إحنا ماشيين علو كجنوبيين، الديمقراطية حاليا في جنوب السودان فطبعا فيه موجود، وأنا متأكد يعني كل الأطياف كل الأحزاب السياسية حاليا هم مستعدين وجاهزين للانتخابات 2024. إن شاء الله يكون انتخابات ديمقراطية وحرة ونزيهة. يعني
أنا أستاذ واني لادو لاكو زول البيطلي بصوت بتاعه، المهمة بتاعه إنه هو قاعد يحس إنه قاعد يكون صاحب في التغيير في تجسم قادحهم دولة، فصوت بتاعه هو قاعد يكون صاحب في التغيير بتاع المعوقات اللي كان قديم، وقاعد يشوف انه ما قاعد يكون كان سليم وكده. احنا في حالة انه حرية اقتصار بتاع الشخص ده الحاجة اللي احنا قاعدين نتمناها في كل الاسام او في انتخابات بتاع الدولة، انه لازم الشخص يكون عنده حرية بتاع ادلاع بصوت بتاعه بغض النظر لمن ومن الفائز، ده بقى هنا تاني.
اسمي جاكسون سولي لادو جادا. طبعا يعني في الانتخابات الجاي في 2012 ده يعني انا متفكر ناس كتار هسه بيقول الانتخابات بيكون فيه وصعب بيكون فيه، وانا متاكد بحال حالنا فيه بيكون ما في حاجه بتال، بيكون فيه حريه تعبير، بيكون فيه قايد ما لو فيه حريه تعبير ما في. طبعا يعني انا هنا ممكن زي ناس قانونين انا هنا بالتالي لازم حريه تعبير يكون في لاي انسان كحاجه في الدستور جنوب السودان.
انا والله سعيد جدا انه انا اجي من السودان في ظل الظروف ده واكون واحد من المراقبين لاول عمليه ديمقراطيه في تاسيس نقابه قانونيه. يعني ده بيأسس شيء جميل جدا للديمقراطيه في البلد، ويعني كون نقابه تقوم بانتخابات وهي بصوره ديمقراطيه وشفافه والحضور، وكان في يعني كنت متابع من اليوم الاول، حتى كان عاملين مجموعة بتاعت مسابقة أو مجموعة بتاعت ممكن تقول يمكن تكون في مناظرات تمت ووصلت لآخر مرحلة، يمكن الأصوات شبه متساوية فقط 19 صوت. ده بيأسس لكل العمل القيادي والعمل السيادي في البلد ممكن يكون في انتخابات بشكل ممتاز كدولة رائدة، يمكن في شرق أفريقيا يكون من أمتز الدول بهذا الشكل والتنظيم الجميل.
I'm called Advocate Gabriel Angelo Peter. Indeed, the freedom of expression is one of the fundamental rights in the constitution of South Sudan. This is enshrined in the constitution. This is naturally. The right is there. Just it's a matter of, you know, of the leadership of the country, you know, to give chance to the citizen to express their rights accordingly based on, you know, the what they are undergoing in this upcoming election in 2024. And this election for the South Sudan Bar Association is going to set example so that the leaders of the country will see very well how, you know, the election was conducted.
مستمعينا بدينا بكون وصلنا لنهاية حلقة الليلة من برامج تحدثنا، لحد ما نبلمو في حلقات الجاي. باي باي فناو.
طب تكوننا كل اسبوعين عشان تكون بعرفوا حقوق تكون في برنامج تحدثنا.
راديو تمازو على امتداد المناطق الحدودية.
المستمعين نكون قد وصلنا وياكم لموعد متابعة تغطيتنا الخاصة من السودان، وفيها مستمعين تتابعون قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراحل السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم لدولة السودان. قضية اليوم لدولة السودان تابعونا على هواء راديو تمازج. وعبر قضية اليوم لدولة السودان دوما نلتقي.
مرحبا بكم مستمعين راديو تمازج عبر تغطياتنا الخاصة للسودان والشريط الحدودي ومعسكرات شرق تشات. ونحن اليوم في إحدى معسكرات شرق تشات ومعنا إحدى العاملات لشبكة الصيحة في المجال الدعم النفسي أو في مجال.
السلام عليكم. شكرا. أنا نورة مصطفى عبد الله. نورة مصطفى عبد الله من ولاية غربي دارفور الجنينة. حاليا في معسكر أدرة شريك. فأنا في مركز صيحة بعمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي.
مرحبا بك أستاذة نورة عبر أثير راديو تمازج. عايزين نعرف أكتر وأكتر عن الخدمات اللي قاعدين بتقدموها والحالات اللي قاعدة تجيكم كل يوم في المركز.
طيب بالنسبة لشبكة صيحة بتشتغل في الآتي. بتهتم بالجانب بتاعت المرأة والفتيات. بتركز في الشغل بتاعت الانتهاكات بالنسبة للنساء والفتيات وبرضو في تقديم خدمات بتقدموها. ففي المركز بنشتغل شغل بتاع الدعم النفسي وبالإضافة للشغل بتاعت الصحة الإنجابية. فبرضو بنشتغل في الشغل بتاعت تمكين النساء بالنسبة للشغل بتاعت الحرف وبالنسبة للشغل بتاعت إنه كيفية زيادة الدخل بالنسبة للنساء وكده. وبرضو بنشتغل الشغل مع الناس الفتيات الناجيات. وفي نفس الوقت برضو بنشتغل مع يعني هنا مركز صيحة بنشتغل مع كل المجموعات النسوية والفتيات لكن بنركز على الضحايا أو مثلا
الناجيات
من العنف الحاصل. فدي الحاجة. فبالنسبة لأنتي سألتي إنه الحالات اللي بتيجي مثلا فمن بداية حتى كانت يعني هي الشغل كان قبل صيحة. ففي كان شغل بتاعت الدعم النفسي, في شغل بتاعت تقديم الخدمات, في شغل بتاعت إنه مثلا حتى في تنسيق مع الجهات الثانية, في شغل بتاعت ريفيرل. وفي أستاذة زهرة. فأستاذة زهرة هي المشرفة بالنسبة للمركز هنا. قبل صيحة تيجي أصلا الشغل كانوا شغالين فيه يعني كان كشغل طوعي. بنشوف الناس بنعمل لهم شغل بتاع الدعم النفسي وكانوا الناس ماشية على رجولة وفي أماكن مختلفة. فبعد ذاك هسي مركز شبكة صيحة جات إنه عملت المركز. بعد ذاك إنه بقينا بنشتغل الشغل في المركز هنا, حتى بنشتغل الشغل بتاع الدعم النفسي. وبالنسبة لإنه الناجيات وفي تانية الفتيات اللي لسه إنه مثلا في السن بتاعت إنه لسه ما خلصوا الجامعات بنعمل شغل بتاع سيشنز, بنشتغل شغل بتاعت awarenesses, بيشتغل شغل بتاعت psychosocial support. وبرضو بيشجع الفتيات انهم مثلا كيف يقدروا يواصلوا تعليمهم. فحتى انه مفكرين في الايامات الجاية بدينا بمبادرة بتاعت انه اقرأي. بنحاول انه الفتيات اللي كانوا ما خلصوا الجامعات او لسه انهم دارين يدخلوا الجامعات بنحاول نخليهم انه عشان ما ينسوا المعلومات انه يواصلوا يقروا, يواصلوا يجتهدوا عشان انه يمكن تتلاقي لهم فرص. فانه حتى بنساعد انه نوريهم يقروا اونلاين كيف, بنشوف كورس اونلاين مثلا. وبنحاول انه مثلا بنفتش برضو في منح لو في جهات اصلا بتقدر مثلا تساعد الفتيات ديل في بالنسبه للفتيات الناجيات والما ناجيات. فكلهم هسه حاليا كلنا ناجيات زي ما قالوا. فالحاجه دي مركزين فيها شديد. فمركزين في الجانب بتاع انه مثلا بنعمل جروبات بنتناقش يومي بنشوف انه مواضيع مختلفه. فانه كيف انه مثلا تقدر انت مثلا تواصلي تستمري, كيف انك مثلا تقدر تاهلي نفسك حتى لو مثلا في الوقت الحالي ما في جامعه ما في قرايه. فبنحاول لانه ده المنفذ الوحيد والمخرج الوحيد لانه الناس عانوا كثير فالمشاكل النفسيه كثيره شديد. فانهم برضو لما يجوا المركز هنا بيحسوا بنفسهم انهم يعني
بيفرغوا
عن الطاقات السلبية. بيحاولوا انه يعني بيكونوا يعني منتمجين مع البرنامج. فبتلقاهم انه عندهم الرغبة, بتلقاهم انه مثلا يعني هم ذات الشجع يعني دي الحاجة الكويسة انه ماشيين فيها رغم انه الحاجة دي يعني على مستوى قادر. لكن حتى مثلا في احنا مفروض دارين نوسع الحاجة لمتشي لأبتنجيم محاولين نمشي نعمل مجموعات بنشتغل معهم نفس الشغل بنحاول نشجعهم. فدي الحاجة يعني.
طيب هل في حالات بتاعت ناجيات من العنف الجنسي قاعدة تجي تتلقى خدمات بتاع الدعم النفسي الأولي.
نعم.
وقاعدين يجوكم في اليوم أو في الأسبوع معدل كم ناجية تحديدا؟
طيب في حالات بتجي. بالنسبة للحالات حتى كانوا في البداية هم يعني كتار، فبرضو في نفس الوقت إنه مثلا أنت ما بتقدر تخطهم مع كل الناس لأنه المركز لأنه بيجوا يعني العدد اللي بيجوا العدد كبير شديد، ففي نفس الوقت إنه فأنت يعني محتاج إنك تخصص لهم مثلا، فبتخصص لهم وفي نفس الوقت إنه هم في حاجات بيحضروها مع كل الناس، فبعد ذاك إنه برضو إحنا بنخصص لهم، لكن بيجوا يعني مثلا في الأسبوع بيجوا مثلا 3 مرات 4 مرات بيكونوا مع المجموعة الكبيرة، لكن بعد ذلك إنه برضو هم عندهم براهم مثلا يعني مجموعات تانية مثلا بنشتغل في شغل فردي، بنشوف على حسب مثلا الحالة ماشية كيف، في متابعات بتحصل، في زيارات بتتعمل، فدي الحاجة.
تفاعلهم كيف؟ هل قاعدين إنه يبدو تفاعل إنه قاعدين نتكلم عن الحاجات الحاصلة ليهم معاكم، ولا لسه في المراحل بتاعت التحفظ لإنهم لسه ما قادرين يتكلموا عن الحاجة الحاصلة معهم؟
طيب هم وصلوا لمرحلة بتاعت وعي إنه عرفوا إنه نفسهم إنه المفروض يتكلموا، دي الحاجة الوحدة. نمرة اثنين إنه لقوا نفسهم إنه حتى الصيغة انبنت إنك تقدر تتكلم معهم، يعني بيكونوا متفهمين مثلا، يعني بتقدر تشتغل معهم حتى مثلا أنت في جهات مثلا اللي بتعمل مثلا في المجال ده برضو ممكن يقدر يتعاملوا معهم، فدي الحاجة. رغم إنه لسه محتفظين بالسرية الكبيرة يعني برضو، فلكن إنه هم بيقدر يعرفوا حاجاتهم، فقدروا إنه حتى مثلا بتلقى في وحدات بيقوا كويسة، فإنهم حتى عندهم هسي الرغبة بتاعتهم بيقول لك إحنا ده نتعلم ده نواصل تعليمنا، فإنه إحنا كيف مثلا نقدر نواصل تعليمنا، فدي الحاجة اللي إحنا شغالين فيها، هو بيساعد إنه لو في منح أو في طريقة بتاع التدريب أو مثلا يدعم لهم أي إنه بيتعامل شغل بتاع التعليم، لكن برضو محتاجين لهيلينج بصورة كبيرة بطريقة كويسة، إذا مثلا في طريقة بتاعت إنه مثلا الناس يسفروا ياخدوا شغل بصورة كويسة، مثلا في باحثين نفسيين واجتماعيين، لكن في مثلا يعني كوالفاي مثلا، فهم الحاجه دي مهمه شديد يعني انه يذلكوا فرصه، وفي واحدين مثلا لسه الحاجه ما تغطت مثلا، ممكن نقول ما تغطت بصوره كبيره لانه هم العدد كبير جدا، فانت برضو مثلا يعني المصادر بتاعتك محدوده، فدي برضه واحده من الحاجات.
طيب هل في انتحاكات قاعدين يتعرضوا ليها داخل المسكرات برضو، ولا بس برا لما يطلعوا برا؟
طيب والله ممكن تكون فيه ما ظهره تمام، فما هو اصلا اي يعني لما نجي نقول مثلا في انت في محل بتاع معسكر، فمستحيل ما يكون في عنف، في عنف حتى بيكون في عنف لانه انت بيكون في محل في محل انت مثلا ما في خصوصيه، في محل انت مثلا ممكن تكون انه مثلا في مرات بتحصل حتى في مشاكل بين الاطفال، فبتلقى بعد شويه بيتحول للناس الكبار مثلا، بعد شويه بتلقى انه مثلا في حتى على يعني هو في العنف المنزلي برضه ده موجود بالمناسبه بكثره، يعني انت بتجي تلقى مثلا الزول مثلا بيكون ما عنده شغل، فانه في يعني الزوله دي بتكون قاعده، فممكن تحصل مثلا انت ما شغال برضه بتحصل احتكاكات، بتحصل مشاكل زي دي بالمناسبه بتحصل بصوره كبيره، واحيانا يلا مثلا هي الناس بتجو، فانت مثلا بتكون جيت في وضع بتاع حرب في وضع صعب، بعد شوي انت مثلا بتجي لما تلقى انه مثلا برضه هنا في جاب بين انه الهوست كوميونتي بالنسبه للناس الموجودين المستشفى مع المجتمع المضيف بالنسبه للمجتمع اللاجئين الجو، فبتلقى يمكن يكون في ما في تجارب بتاعت حاجات مثلا، يعني مثلا كل زول بشوف مثلا يعني بيختلف بحاجه مثلا ثانيه، فبرضه ما معناته انهم يعني ما استضافوا الناس ما احتووهم يعني، في لكن في برضه مشاكل انه مثلا بتلقى انه مثلا ده يقول لك والله انت جيتوا كده، في بتسمع حاجات مثلا يعني هو ما عنف مباشر لكن بتسمع انت بطريقه
ثانيه
اللفظي فيه، بالنسبه للعنف اللفظي فيه في اي محل، في السوق بتلقى، في الشارع، في اي محل مثلا انت بتلقى، لكن احيانا في زول مثلا ممكن ما يتكلم، في زول ثاني ممكن يواجه، فدي برضه ممكن تكون مشكله يعني كبيره شديد.
طيب هل قاعد تجيكم حالات محتاجه لريفير او محتاجه لعلاج سريري او محتاجه لتدخل لناس سبيشاليست في المجال النفسي، لانه ممكن يكونوا حصلوا لمراحل بتاعه انتحار او مراحل غيره كده في حاله زي دي؟
في ايوه في مراحل بتاعه انتحار في معسكرات، في استاذ محمد ده حتى من ضمن الناس اللي كان موجود هناك ممكن يتكلم لك بالتفصيل في حاله بتاعه انتحار، لانه زي ما قلت لك انه اللاجئين كتار شديد في معسكرات مختلفه، فانت مثلا صعب انك تقدر توصل لهم كلهم، فاحيانا بيكون في مشكله بتاعه الشبكه مثلا، في معسكرات ما فيها شبكه، ما في شبكة. حتى في معسكرات مثلا زي ما قلت لك انه كان قريب ده في فرشان في مشكلة بتاعت المجتمع الموجود هنا ايوه مضيف واللاجئين كانت في برضو مشكلة احتكاك. فالحاجات دي موجودة حتى مثلا على مستوى متشاب بتلقى انه مثلا في مشاكل لكن انه برضو مشكلة بتاعت انه التليفون المشكلة بتاعت التواصل صعب لأنه ما في إنترنت ما في شبكة ما في حتى شبكة مكالمة صعب شديد عندهم محلة معينة أنت ذاتك الزول عشان يجي يبلغ في مرحلة إنه أنت مثلا بتكون خلاص يعني لاحقا لكن في اتعاملت لي مثلا في منظمات هنا برضو شغالة بتشتغل في الشغل بتاعت العلاج السريري في ريفير زي ما قلت لك في تنسيق إنه بيمشي على حسب مثلا كل منظمة بتشتغل الحاجة برضو في منظمات تانية بتتعاون برضو في جهات مبادرة برضو بتحول في الحاجة شغل تبادل يعني.
طيب مناشدة أخيرة أو كلمة عايزة تقوليها برئاسة الراديو؟
والله أنا يعني شايفة إنه يعني الناس بيفتكروا إنه يعني هو الأكل مهم شراب مهم لكن الشغل بتاع الدعم النفسي برضو مهم شديد جدا. يعني الناس انه في البداية يعني الناس جات كانت صابرة لكن يداب النتائج بتتصهر بالمناسبة يعني ودي الحاجة الخطرة يعني الناس كانوا في وضع كانوا ما حاسين بالحاجة فيها لكن هسي انه الناس لو في طريقة بتاعت انه مثلا جماعة الناس تلحق الناس تحاول انه بالذات في الشغل انه مثلا انا مثلا وصيتي انه يعني انه لسه فتياتهم قويات صامدات ترق بالحاجات اللي حصلت اذا في طرق بتاعت انه مثلا يلقوا فرصه انه كم 10% يعني انا شايفه انه خليهم يشيلوهم مثلا يودوهم يعمل لهم هيلين بصوره كويسه بطريقه كويسه وانه حتى مثلا يشوف الطلبه اصلا هم عندهم رغبه بتاع التعليم ممكن يقدروا يساعدوا الناس يا جماعه لانه هسه ما في برنامج الحاجات اللي بتعمل اي كويسه لكن برضه ما كافيه فمحتاجين الناس انه تواصل تعليمي يعني يركز بالذات في الفتيات لانه في المرحله بتاعت الجامعات اللي لسه انه ما خلصوا فدي حاجه كويسه جدا ندون فرص لو في فرص في منح اي حاجه مثلا في تدريب في تريننج فيحاولوا يساعدوا المجموعات يعني بصوره كبيره ان شاء الله دي واحده من الحاجات فالناس برضو تحاول انه يعني تصل لكل الناس تصل لكل المعسكرات تشوف انه الناس يعني انت مثلا مرات احيانا ما بتعرف الحاجه الا لما تمشي تقعد مع الناس تعيش مع الناس يعني يعني الحاجه دي متازمه شديد وبالنسبه لحتى الناس تهتم في الجانب بتاع تعليم الاطفال الاطفال هسه بيبقوا خلاص انه خارج المدارس في تشرد كبير جدا يعني الحاجه دي برضه ما كويسه ومشكله كبيره شديد الناس تسرع في المرحله لانه التعليم لا ينتظر أنا المفروض تفكر في المرحلة بتاعت إنه الجاري بتاعت يعني ما يرغم إنه الحياة صعبة لكن في حياة مفروض تستمر يعني فدي الحاجة بالنسبة لإنه برضو التقديم بتاعت الخدمات بالنسبة لل بيقدم يهود شغل بتاعت الغذاء لكن برضو إنه ما كافي بالنسبة لي لأنه في ناس للليلة في 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 ناس ما أخذوا في ناس كده فدي الحاجة اللي أقولها وشكرا
شكرا جزيلا أستاذة الله يديك
العافية راديو تمازيغ على امتداد المناطق الحدودية.
بقضية اليوم التي استمعتم لها مستمعينا من السودان تتابعون الآن مستمعينا آخر فقرات البرمجة وهي مساحة مستمعينا نفردها لكم لمتابعة جديد الراهن السياسي من السودان عبر نشرتنا الإخبارية أحلى الأوقات أتمناها لكم.
مرحبا بكم المستمعين الأفاضل في النشرة الأخبارية الخاصة بالسودان من راديو تمازج ليوم الأحد الموافق الثانية من يونيو للعام 2024 وفيها نستعرض عليكم أبرز عناويننا لهذا اليوم اندلاع معارك عنيفة في كبر الحلفاية والجيش يعلن تقدمه في مدينة بحري وفاة محاجرة سودانية وإصابة 35 آخرين في حادثي سير بدولة ليبيا مع عدسة اللاجئين السودانيين العالقين في أثيوبيا بعد دخولهم في اعتصام عن الطعام الاتحاد الأوروبي 24% من السودانيين دخلوا مرحلة المجاعة إذن ننتقل بكم من المقدمة إلى تفاصيل نشرتنا التالية وقعت حالة إقماع وسط اللاجئين السودانيين المتواجدين بإحدى القابات بإقليم أمحرة بدولة أثيوبيا بعد دخول بعضهم في اعتصام عن الطعام اعتراضا على أوضائهم ومنذ بدايات مايو المنصرم كان أكثر من 6000 لاجئ سوداني قد علقوا في إحدى الخابات بعد أن كانوا في طريقهم للعودة للسودان سيرا على الأقدام ودخل اللاجئون في اعتصام عن الطعام منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجا على تدهور أوضائهم ونفاذ الغذاء والدواء وقالت تنسيقية اللاجئين السودانيين بإقليم الأمحرة الجمعة أنه بعد دخول الاعتصام اليوم الثامن دخل 2 من المعتصمين في حالة إقماع، وطلب بيان أصدرته تنسيقية اللاجئين تلقى راديو تمازج نسخة منه طلب فيه المنظمات الدولية بإنقاذ حياة اللاجئين العالقين. بينما قال أحد اللاجئين العالقين إبراهيم آدم للراديو تمازج يجب أن تتدخل الجهات الأخرى لتقديم يد العون والمساعدة لهم، وذلك لأن حياتهم باتت محددة بالقطر والانحيار. وأضاف نحن نعيش في قابة نواجه الموت بصورة يومية ومعنا أطفال ونساء حوامل. وطالب عدم المنظمات الدولية بضرورة التدخل العاجل من أجل إجلائهم من دولة أثيوبيا.
ولا في أي جهة رسمية جات تدخلت بأنه تقدر تشوف لنا حل في المنطقة. ونحن حاليا قاعدين في غابة، أنتوا عارفين معناتها شنو، قاعدين في غابة معناتها قاعدين نموت موت بالبطيء. معانا هسه نساوين، معانا أطفال، معانا حوامل، دارين بنتمنى من أي منظمة دولية، بنتمنى من الجهات الرسمية أنه تتدخلوا تجينا من أثيوبيا.
وكان اللاجئون السودانيين قد قرروا العودة للسودان بعد أن ساعد أوضائهم الأمنية بمدينة أولالا الأثيوبية جراء تعرضهم لعمليات نحب واعتداء من قبل مواطنين أثيوبيين. شهدت منطقة كبر الحلفاية بمدينة بحر الجمعة معارك عنيفة بين جيش وقوات الدعم السري. وقال الجيش السوداني في بيان أطلع عليه راديو تمازج أنه نفذ عملية نوعية وصفها بالناجحة، أدت إلى تدمير عدد كبير من عاليات الدعم السري بالإضافة إلى تمكنه من الوصول إلى عمق مدينة بحري وفق البيان. وقال الجيش أنه قصر 7 قتلى بالإضافة إلى 28 جريح وسط منسوبيه. من الجهة الأخرى قالت قوات الدعم السريع على لسان المتحدث باسمها الباشا طبيق أنها تمكنت من صد حجوم من قبل الجيش على مناطق سيطرتها بالخرطوم بحري. وزعم طبيق أن قوات الدعم السريع كبدت القوات المسلحة قصائر فادحة في الأرواح والمعدات.
النصر الكبير الذي حققوه اليوم على قوات الفلول والمرتزقة وقوات البرهان الإرهابية في كبر الحلفاية وكبدتهم خسائر كبيرة جدا، وتقعقع يعني العدو إلى القلب ورجعوا هاربين، تركوا وراءهم جثث جنودهم وآلياتهم العسكرية و فروا هاربين إلى مدرمان ولحقتهم قواتنا حتى شارع النيل. ولذلك نحن الآن نقول أن هذه العملية اليوم كانت عملية كبيرة جدا، وتلقى فيها العدو ضربة قاضية وتمت هزيمتهم تماما كما تمت هزيمتهم من قبل.
كما قالت أنها تمكنت من الاستحواذ على عشرات المركبات العسكرية الخاصة بالجيش السوداني. واعتبر طبيق أن انتصار قواته في معركة كبر الحلفاية هي امتداد لانتصارات حققتها قوات الدعم السريع في معارك الجيلي والفاشر وجبل موية بولاية سنار. ووفقا لحديثه نفذ مجموعة من طلاب كلية الإمام الحادي بأمدرمان مبادرة لنظافة وإعادة تأهيل وترميم الكلية في منطقة وتنوباوي بأمدرمان. ونفذت المبادرة بعد تقدم الجيش في المنطقة خلال الشهرين الماضيين. وأطلق الطلاب على المبادرة مسمى سنعود. وقال وكيل الكلية الإمام عمر أحمد عمر العمام لراديو تمازج أن المبادرة كانت فكرة طلاب الكلية بقرة تحيات وإعادة ترميم وصيانة الكلية. وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة بمبانى الكلية الواقعة في وتنوباوي عبر النظافة وترميم وصيانة القاعات الدراسية ألا أن تنتقل في المرحلة القادمة إلى المباني الخاصة بالكلية في منطقة الملازمين بأم درمان. وقال أن المبادرة أدت الهدف المقصود منها، لافتا إلى أنها مثلت دافعا للمواطنين للعودة إلى منازلهم التي تقع بالقرب من الكلية، كما أنها تساهم في المواطنين بالأمان وفقا لما قاله.
بخصوص مبادرة سنعود، هي عبارة عن فكرة مجموعة من الطلبة اتصلوا بإدارة شؤون الطلاب، طرحوا فكرة مبادرة سموها سنعود، والغرض منها أنه تهيئة كلية ومباني الكلية ما بعد إن شاء الله الحرب والعودة إن شاء الله. وكلنا عارفين مآلات حصلت في المؤسسات التعليمية والمرافق المختلفة من خراب ودمار وكذا، وبتحتاج لشغل كثير جدا ولصيانات.
وقال نائب أمين شؤون الطلاب والمسؤول عن المبادرة محمد محي الدين لراديو تمازج أن أهداف المبادرة تتمثل في خدمة المجتمع المحيط بكلية الإمام الحادي، كما أنها تساعد الطلاب في تعدي الصعاب والظروف الصعبة، لافتا إلى أن المبادرة قد تساهم في تشجيع الجامعات الأخرى للعودة لمزاولة أنشطتها. وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة كانت تتمثل في عمليات النظافة والتعقيم وإزالة الأجسام القريبة وإصلاح وترميم قاعات الدراسة. وأضاف مباني الكلية في الملازمين تدمرت بالكامل وسيتم ترميمها بعد العيد.
طيب يعني هي مبادرة الصنعود طبعا عندها 3 أهداف. الهدف الأول لمبادرة الصنعود كيف أنه نخدم المجتمع المحيط بكلية الإمام الهادي، لأنه كلية الإمام الهادي واحدة من رسالتها أنها هي كيف تخدم المجتمع المحيط بها، دي كانت الرؤية الأولى. الهدف الثاني كيف أنه طلاب وطالبات كلية الإمام الهادي يتعدوا الصعاب والظروف الصعبة دي على أساس أنه هم يقدروا يهيئوا البيئة التعليمية. الهدف الثالث كيف نقدر نشجع الجامعات والمؤسسات الأخرى على أساس أنها هي كيف تقدر ترجع.
كما أشار أن المبادرة تدشنت بمشاركة 350 طالب من طلاب الكلية. قال رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور الزين أحمد الحاج أن الإدارة المدنية التي تكونت حديثا بالولاية تكونت بالتوافق واستنادا على القانون الدولي بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربعة، ودعا رئيس الإدارة المدنية المواطنين بالولاية للوقوف صفا واحدا مع الإدارة المدنية لمقابلة التحديات بقرض الحفاظي على وحدة البلاد، وفق ما قال في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بعد إعلانه رئيسا للإدارة المدنية بالولاية. وتابع الزين إن الإدارة المدنية تسعى لتحقيق 3 قايات تتمثل في حماية المدنيين وتوفير الخدمات الضرورية وإيصال المساعدة الإنسانية. كما أشار الزين إلى أن الولاية غنية بالموارد، مؤكدا سعيهم لاستثمارها وتشكيلها لصالح إنسان الولاية.
الذين تآخروا وتواثقوا بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة على إقامة حكم مدني تحت مسمى الإدارة المدنية، وكذلك حماية المدنيين لتستعيد ولايتنا رويدا رويدا من روحها ووضعها الطبيعي بين الولايات السودانية جميعها.
وقال أن موارد الولاية كانت تستفيد منها جهات ليس لها علاقة بحقوق وحموم إنسان ولاية جنوب دارفور، وأضاف سأحاول بكل ما لدي من خبرة وتجربة أن نوفر الحد الأدنى من الخدمات الضرورية حتى تستعد الولاية وضعها الطبيعي بين ولايات السودان من حيث التصنيف الاقتصادي والوضع المالي. وشكر زين قوات الدعم السريع لإدراكها أن القوى المدنية شريكة لها في الوطن ودعاها لمواصلة جهدها في حماية المدنيين العزل بعد أن صارت الولاية تحت سيطرتها. وثمن الحاج دور الإدارة الأحلية في إسناد القضايا المجتمعية للمجتمع السوداني وعملها على رطق النسيج الاجتماعي عبر حل النزاعات، مطالبا إياها بالسعي لإقامة مؤتمر جامع لمعالجة الإشكالات المجتمعية بولاية جنوب دارفور للوصول لمجتمع متجانس وراشد ووفقا لحديثه. وطالب زين المجتمع الدولي والأمم المتحدة مساعدة الحكومة المدنية بالولاية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة ومعالجة آثار الحرب حتى يتمكنوا من استعادة حياتهم الطبيعية طبقا لقوله. ويشار إلى أنه تم تكوين الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور يوم الثلاثاء الماضي، وتعيين الدين أحمد محمد رئيسا لها بعد سلسلة لقاءات أجرتها اللجنة المكونة من قبل قوات الدعم السريع والتي تضم حوالي 70 عضوا. من جهة أخرى، أصدرت السلطة السودانية المتواجدة في مدينة دير السودان والتي تتخذ المدينة العاصمة إدارية لها الأربعاء قرار تجميد عمل الجهاز التنفيذي بولاية جنوب دارفور مع استثناء الكوادر الصحية وفق القرار الذي تحصل عليه راديو تمازج. فقد توعدت السلطات بملاحقة كل من يتعاون مع قوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور. تعرض مواطنون سودانيين إلى حوادث سير بدولة ليبيا الخميس، توفت جرائه سيدة سودانية وأصيب 35 مواطن سوداني آخرين بإصابات متفاوتة. وقال مدير الإسعاف المركزي لمدينة الكفرة إبراهيم أبو حسن في حديث لراديو تمازج أن كتيبة سبل السلام الليبية أبلغتهم فجر الخميس أن حادث سير وقع في منطقة جبل عوينات، وأشار إلى أنه على الفور تحرك الإسعاف المركزي للكفرة برفقة كتيبة سبل السلام التي عملت على تعمين الطريق. وذكر أبو الحسن أنهم وجدوا 25 مواطنا سودانيا تأذوا خلال الحادثة، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ عمليات الإسعاف وجبر حالات الكسور ووقف النزيف من قبل فرق الإسعاف في منطقة وقوع الحادثة.
طبعا نحن جانا بلاغ من كتيبة سبل السلام، كتيبة سبل السلام طبعا هي اللي قائمة بتأمين الجنوب الشرقي، فتم بلاغنا من طرف كتيبة سبل السلام عن وجود حادث بالقرب من العوينات لسيارة تقل في ركاب من الجالية السودانية. تم توجه في ساعات الفجر الأولى إلى موقع الحادث برفقة سبل السلام اللي طبعا وفروا وقاموا بتوفير الوقود لسيارات الإسعاف وكذلك لتأمين طريق السيارات الإسعاف إلى حين الوصول والعودة. قمنا بإرسال فريق للطوارئ إلى الموقع، تم التعامل مع الحالات وجدنا في إحدى السيارات أكثر من 25 حالة.
وكشف أبو الحسن عن تزامن وقوع الحادثة مع حادثة سير أخرى تعرض لها سودانيون على الحدود الليبية السودانية، أصيب خلالها 5 سودانيين ووقعت بينهما حالة وفاة لسيدة سودانية. وقال أن إجمالي الحالات التي تم إسعافها إلى مستشفيات داخل مدينة الكفرة بلغت 35 حالة. كما لفت أبو الحسن إلى أن فريق الإسعاف لم يتحصل على أي أوراق إثبات شخصية بحوزة الذين تعرضوا للحادثة في الحدود الليبية السودانية. قالت الدكتورة نتوي برم مبعوثة القاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أن 24% من السكان في السودان دخلوا مرحلة للمجاعة، محذرة من انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري إذا لم يتم استئناف مفاوضات السلام. وكشفت ويبر في حديثها لرائد صحيفة الشرق الأوسط أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليا بإعداد مجموعة جديدة من العقوبات ضد أفراد سودانيين بعد أن فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع في العام الماضي. وشددت مبعوثة الاتحاد الأوروبي على أن منصة جدة لمحادثة السلام السودانية هي المنصة الأساسية لكل الجهود الجارية، داعية إلى الاستئناف الفوري لهذه اللقاءات. وقالت أن العودة إلى محادثات جدة بين الأطراف السودانية أصبحت الآن أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وأضافت إذا لم يتم انطلاق المحادثات في أسرع وقت ممكن أعتقد أننا لن نصل إلى أي مكان. وتابعت إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قريب فقد تنجر البلاد إلى حرب أحلية، مشيرة إلى أن المنطقة بأكملها ستعاني. وتحدثت الممثلة القاصة للاتحاد الأوروبي عن حزمة جديدة من العقوبات ستطال الأفراد خلال الفترة المقبلة نتيجة الانتهاكات جرائم الحرب المستمرة. وقالت أن المجموعة الأولى من العقوبات العام الماضي كانت ضد بعض الأطراف التي تمول الحرب في السودان وتصاهم في إطالة أمدها، وأما الحزمة الثانية التي نعمل عليها الآن ستؤثر على الأفراد. وعربت المبعوثة الأوروبية إلى القرن الإفريقي عن عملها في أن تنجح الاجتماعات المختلفة للأطراف السودانية في إجراء الحوار وإنحاء الحرب، وتعليقا على اتهامات بعض الأطراف السودانية للاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف متحيز في الأزمة. وقالت نحن في حاجة لحماية الشعب السوداني، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي لا يقف إلى جانب أي من الأطراف، وأكدت أنهم يعملون على دعم شعب السودان والحكومة المدنية الديمقراطية. إذن المستمعين الأفاضل، كانت هذه آخر نشراتنا الأخبارية لهذا اليوم. إلى حين جديد الملتقى، كونوا بخير وعافية.
بنشرة الأخبار والتي استمعتم لها مستمعي تمازج في المساحة الماضية، نصل وياكم مستمعينا لنهاية بثنا اليوم. شكرا لحسن المتابعة. لا تنسوا الانضمام إلينا مستمعينا صبيحة يوم غد في برمجة جديدة وتغطية إخبارية خاصة. وإلى ذلكم الحين مستمعي تمازج، دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.